جزاك الله خير. رحمة الله عليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد. أكو عقد تبين أن هذا العقد مو صحيح، فاسد، غير مستجمع لشرائط المعاملة الصحيحة. فأنا قبضت كتاب من عندك، كنت قبضت من عندي 5000، تبين فساد العقد. ما هي الأحكام؟ قلنا أحكام يجب رد العين، قلنا أنت ضامن للعين إذا تلفت. اليوم هو الحكم الثالث. ما هو؟ قال الثالث، ملخص الثالث هو ضمان المنافع. أيضا ضمان المنافع المستوفات، المنفعة مرة مستوفات ومرة شنو؟ غير مستوفات. فمرة أنا أشتري منك بيت مثلا أو سيارة بعقد فاسد، زين، هذا البيت بقى عندي مدة شهر، بعدين عرفنا أنه العقد فاسد، رجعت لك البيت وانت هم رجعت لي فلوسي، بس هذا مو كافي. شهر كامل البيت عندي أنا قاعد بيه ومستفيد من عنده، هذه منفعة. يعني هو لو مأجر البيت لمدة شهر يجوز يأخذ لفت 100,000 مثلا أو 200,000، واضح شلون؟ فهذه سكن البيت. هذه المرة نتكلم عن سكن، هسه البيت رجعت لك إياه كعين، وإذا تلف البيت أنا ضامن لك البيت، لكن فوق ضمان العين لازم يحط ضمان المن للمنفعة. هذه المنفعة استفدتها أم لم أستفد منها؟ ها؟ استفدتها، يعبر عنها بالمنافع المستوفات. مرة لا والله أنا البيت ما قعدت به، هو أنا شهر كامل مقفول البيت، شو يسمونها؟ يسمونها منفعة غير مستوفات، سيأتي الكلام عنها. احنا الآن اليوم نتكلم عن يا منفعة التي استفدتها اللي هي المنافع المستوفات. لهذا يقول المصنف المفروض يضمنها أنه لو كان للعين المبتاعة يعني المشترات لو كان لها منفعة كالبيت فيه سكنة، وهاي المنفعة شنو قلنا؟ اليوم نتكلم عن المنافع المستوفات، استوفاها واستفاد منها منه المشتري قبل أن يرجع العين قبل الرد، زين، كان عليه يعني على هذا المشتري كان عليه شنو عوضها؟ عوض منه العين لو المنفعة؟ المنفعة العين حشين عليه، كان عليه عوضها حسب رأي المشهور على المشهور. هذا الدليل الأول هو الشهرة. الدليل الثاني بل مو بس مشهور، بل هذا ترقي، بل ظاهر ما تقدم من عبارة السرائر عن ابن إدريس، ظاهر ما تقدم من كونه يعني من كون المقبوض بالعقد الفاسد. هاي بالحكم الأول ذكرنا إيش عبارة السرائر، قال أنا أتعامل ويا المقبوض بالعقد الفاسد أتعامل وياه مثل ما أتعامل ويا منه ويا المقصود. مصنف يقول على هاي العبارة، طبعا هو إيش قال السرائر؟ قال مو أنا، عفوا أنا قلت لكم أنا أتعامل، لا مو أنا أتعامل، هم العلماء أصحابي يقول الأصحاب يتعاملون ويا المقبوض بالعقد الفاسد معاملة منه المقصود. هاي من يقول الأصحاب يعني شنو هذا شيء يسمونه إجماع؟ مصنف يقول على هالعبارة إذن أكو إجماع على التعامل مع المقبوض بالعقد الفاسد مثل معاملة المغصوب. يعني شنو المغصوب؟ الغاصب إيش يضمن؟ ها؟ يضمن فقط العين؟ لا، يضمن العين ويضمن المنافع المستوفات والمنافع حتى غير المستوفات. هاي مو مسألة ابتلائية، خلوها بذهنكم وإن كان واضح إن شاء الله عندكم، بس لا بأس خاف بعضكم مو على علم بيها. من واحد يجيك ويقول لك أنا سرقت وغصبت أموال من شخص، شو أسوي؟ مو تقول له رجحها وبس، وش متعرف عندنا؟ يقول لي رجحها خلي يبريك الذمة. مثلا أسوي لك الذمة أنا ما أحكي عليها، أنا أحكي على رجحها، غصبت لي حاجة من شخص وأنا تايب تقول له رجحها حتى الله يغفر لك؟ لا مو كافي هذا. فقهاء يقول مو بس مو ترجحها بس، ترجحها وتضمن له المنافع المستوفات. غصبت شنو؟ غصبت لي سيارة وصار لها شهر عندي، اي ترجع السيارة أول شيء، وإذا تلفت تضمنها، وبعد وتروح له تقول له هاي السيارة صار لها شهر، لو فرضنا هاي السيارة مشتغلة عندك لمدة شهر غير تربحك تنطيها له، وحتى إذا أنت ما مشتغل بيها ما مستفيد منها، منافع غير مستوفات أنت تضمنها له، فتضمن المنافع المستوفات وغير المستوفات. هذا السيد ابن إدريس يقول، يقول هو مثل المقبوض، مثل المغصوب عندهم، يعني شنو؟ يعني معناها يوجد هناك ضمان لمن؟ للمنافع المستوفات. والدليل شنو عند ابن إدريس؟ منو دليله؟ الإجماع. يقول إجماع على أنه هذا مثل هذا، المقبوض مثل المغصوب. زين هو ذا المغصوب بضمان منافع المستوفات، فأكيد المقبوض بالعقد الفاسد هم شنو؟ هم بضمان. فإذا الدليل الثاني على أن المنافع المستوفات في المقبوض بالعقد الفاسد فيها ضمان، شنو الدليل الثاني؟ هو الإجماع المستفاد من هذه العبارة اللي تنقل عن السرائر. قال ما تقدم من السرائر من كون المقبوض بالعقد الفاسد هو بمنزلة المغصوب، يقول المصنف ظاهر ما تقدم شنو؟ الاتفاق، يعني الإجماع على الحكم، يعني على الحكم بضمان المنفعة المستوفات هنا. ليش؟ لأن هو يقول الأصحاب يقول هاي مثل هذا وذاك به ضمان، يعني المقصود فأكيد محل بحثنا أيضا فيه ضمان. هذا الدليل الثاني، الدليل الأول شهرة والدليل الثاني هاي الإجماع المنقول. الدليل الثالث عموم بنفس الطريقة اللي فهمنا من عدة العموم بالأمس، اللي هو حذف المتعلق. المهم ويدل عليه، يعني على ضمان المنفعة هنا، عموم قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، فإذا نفسه لم تطب كما في المقبوض من عقد الفاسد فالمفروض يحل ما يحل ما يحل. سائر الرواية بها مشكلتين، يعني قصد الاستدلال بها هنا بها مشكلتين. المشكلة الأولى أنه إحنا نحكي عن المنافع، الرواية تتكلم عن شنو؟ عن المال، زين المنفعة مال، قاعد تتكلم الرواية عن الأعيان، وإحنا اليوم نحكي على منو؟ عن المنافع. هاي مشكلة رقم واحد قد يقع. المشكلة رقم اثنين نسيتها، لا يحل مال امرئ مسلم. شو المشكله رقم اثنين؟ نعم كانت ببالي صراحه. العفو، لا ذكرت العفو. بس مشكله رقم اثنين هاي لا يحل حكم تكليفي، يعني يقول حرام عليه، بينما احنا بحثنا وين الان؟ في الضمان اللي هو شنو؟ حكم وضعي. فهذا اشكال رقم اثنين. المصنف ما راح يجاوب عن اشكال رقم اثنين مع الاسف، مصنف ما متعرض بالإشكال رقم اثنين، لهذا أنا نسيته. شنو ليش ما متعرض؟ يعني ما متعرض إن الرواية قد يقال ناظرة لحكم التكليف وأنت تبحث فيها حكم وضعي مفروض شو اسمه يستدل بها. المصنف راح يركز في الجواب عن الإشكال رقم واحد اللي هو شنو؟ اللي هو إنه الرواية قد يقال إنها ناظرة لضمان الأعيان مو ناظرة لضمان المنافع. ليه؟ شنو وجه الإشكال؟ يقول باعتبار إحنا الرواية تقول مال والمنفعة مو مال. شنو جوابنا عنه؟ المصنف يقول لا، المنفعة مال، المنفعة المستوفات يصدق عليها مال، سكنى بيت لمدة سنة، شو تقولون بمالية ولا لا؟ مالية كبيرة مو شيء قلت سيأجرون بيت لمدة سنة، إذا كان بيت كبير وكذا سكنى دار سكنى وهكذا، هاي المنفعة يمكن لها مالية؟ طبعا لها مالية، الآن يتنافسون على الإيجارات وعلى أن البيت أجرت بهالمبلغ، لا يصدق عليها مالية بدليل أنها يمكن أن تجعل مهرا، فتقول له، يعني المرأة تقول للرجل زوجتك نفسي على أن شنو؟ على مهر وهو سكنى دارك بكذا لعائلتي أو إلي لمدة سنة مثلا، موجود معه مشكلة، يكون مهرا واضح، ويمكن أن يكون ثمنا، مو مثمنا، ثمنا، بعتك الكتاب بسكنى دارك لمدة سنة، واضح، وهذا يشترطون هو في الثمن أن يكون مالا، ويجوزون أن يكون الثمن شنو؟ سكنى، إذن يعني منفعة، إذن فالمنفعة لها مالية. لهذا يقول المصنف بناء، هاي بناء جواب عن الإشكال رقم واحد، بناء على صدق المال على شنو؟ على المنفعة، لا تقول هاي المنفعة مو مال، لا لا هي مال. ولذا عندي يجعل، لو عندكم تجعل، يجعل إيه يجعل المال، لا لا المنفعة نجعل المنفعة. ولذا المفروض تجعل المنفعة تجعل، تجعل ثمنا في البيع مثل ما قلت لكم بعت الكتاب شنو على سوق الدار، وتجعل شنو صداقا ومهرا وين في النكاح، واضح. المهم هذا الدليل بقوم شنو قلنا أو بعدنا بالدليل، ما انتقلنا دليل جديد. المصنف يقول الحد هسه حكمنا بمن حكمنا بضمان المنافع المستوفاة للشهرة وللإجماع ولهذه الرواية، ثلاث أدلة. لكن بالمقابل ذهب بعض الأعلام اللي هو ابن حمزة الطوسي عماد الدين، هذا لقب محمد ابن علي ابن محمد الطوسي، عماد الدين محمد ابن علي ابن محمد الطوسي المشهور بقول المشهور بابن حمزة الطوسي، يسمونه مشهور بهذا الاسم أو بهذا الكنية ابن حمزة الطوسي، وهو من طبقة تلاميذ الشيخ الطوسي، له كتاب الوسيلة في الفقه، له كتاب الوسيلة في الفقه. بالوسيلة يعني في كتاب ابن حمزة حكى قال ماكو ضمان علما للمنافع المستوفاة هنا يعني في العقد الفاسد. يقول المصنف بما رأيه يقول خلافا للوسيلة، الوسيلة في الفقه لابن حمزة الطوسي. ليش خلافا؟ يعني شنو خلافا؟ يعني احنا نحكم بالضمان والحكم بالضمان عندنا خلافا لمن لم يحكم بالضمان اللي هو من هو اللي هو ابن حمزة، فنفى الضمان. ضمان وين نفى؟ بالمنافع مو بالعيان. نفى الضمان بالمنافع اللي هو محل بحثنا، وعنده دليل بس حسب فهمه للدليل، في هاي مشكلة فهمك للدليل وفهم لي. محتجا يعني على عدم الضمان بأن الخراج بالضمان كما في النبوي وبعد شنو والمرسل، يعني هو جاب لي رواية استألف من هالتعبير هذا كلمتين تقريبا خراج بالضمان، ورواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلة، وجاي يثبت بها حكم يخالف بين المشهور يخالف بين الإجماع يخالف بين الرواية اللي احنا استدلينا بها. هسه على طريقة المصنف ليس من عادته شنو النقاش كثيرا وين في السند، هي رواية مرسلة بعد ونبوية بعد، واضح ذكرنا سابقا شنو مشكلة النبويات. المصنف هسه يقول ما أدري، قال لعلها على طريقة المصنف يتعامل ويا المراسيل إنها ربما منجبرة بمن عند المصنف، هاي هواي تشتغل القاعدة مال جبر الرواية الضعيفة بمن بعمل المشهور. زين هسه ماشي، لهذا ما راح يناقش وين المصنف في السند. عرفنا من السند، يلا شنو هسه هاي العبارة إذا هي صدق رواية؟ الخراج بالضمان شنو يعني معناه؟ وشنو ربطها بمحل بحثنا حتى أنت تقول ماكو ضمان للمنافع في المقبوض بالعقد الفاسد؟ وين الرواية وشنو؟ إيش تفهم من عدها؟ واضح السؤال؟ إذن فلازم نفهم الرواية حتى نفتهم رأي ابن حمزة ونفتهم الرأي المقابل اللي هو رأي المصنف، حتى نفتهم المطلب نعرف الرواية، شوف شلون تعامل الفقهاء مع الرواية الخراج بالضمان، شلون طلعوا من عدها آراء واحتمالات. هاي الرواية فهمت ب فهوم متعددة يعني هناك آراء متعددة في فهمها. الرأي الأول يقول هاي الخراج، هذا الخراج اللي نعرفه اللي هو شنو الأرض الخراجية يعني أرض المفتوحة عمرة هاي، وشنو معنى بالضمان؟ بالضمان يعني نعم خراج بالضمان، بالضمان يعني شنو؟ يعني أنت تكون هاي الأرض الخراجية حتى أنت تستفيد منها وتصير ملك إليك، كون تضمن للحاكم الشرعي أو للمعصوم إذا موجود حاضر تضمن له شنو مبلغ هو يفرض عليك باعتبار الحاكم الشرعي، يقول لك هاي إليك في مقابل أنك تدفع لي، تدفع للدولة أو تدفع للحاكم الشرعي مبلغ كذا مثل الضريبة تصير. فيصير شنو العبارة؟ يصير العبارة الأرض الخراجية إليك بس في مقابل شنو ها؟ في مقابل تضمن الضريبة اللي يفرضها عليك الحاكم الشرعي، هاي الشرط أرض الخراجية إليك. بس العبارة كأنه هكذا الأرض الخراجية ملك لك في مقابل ما تدفعه المن للحاكم الشرعي، وإلا يكون تصرفك غير مأذون ويصير ما مالك ما هي أصبح لا يكون ملكك منضى وصحية مثلا باعتبار الحاكم الشرعي قد يفرض، قد يفرض أنه أنا أريد على الأرض المفتوحة عنه أريد من كل واحد يضع إيده عليها ويريد يتملكها يدفع لنا كذا ضريبة. هسه ما أقول واضح حسب شو اسمه مصلحة في كل موضوع حسب المصلحة التي يراها الحاكم. هذا الرأي الأول في فهم الرواية واضح أعيده. بس هاي المرة الضمان لمن صار؟ الضمان للعين أو للمنافع؟ للعين. لهذا هذا الفهم مو يمنى يعني مو هو اللي يتكلم عنه، لأن لا من قريب يفيدنا ولا من بعيد. إذا الفهم سميناه أو المعنى رقم واحد خارج عن محل بحثنا، والفقهاء ما فهموا هذا الفهم، لأن هو هذا الفهم وهذا الرأي يقول الضمان صار لمن؟ للعين. وإحنا مو نتكلم عن اليوم عن العين، نتكلم عن المنافع، والفقهاء ما فهموا منه. حتى الوسيلة كان ناظر إلى ضمان شنو المنافع، والمصنف هم ناظر إلى ضمان المنافع، حتى أبو حنيفة دخل على الخط وهم فهم منها ضمان منه المنافع. إذا ظهر العلماء أغلبهم إذا ما أقول كلهم ما فهموا الرأي الأول، الفهم الأول اللي هو الأرض الخراجية تضمنها أنت بشرط تدفع للحاكم الشرعي ضريبة. زين إذا الرأي الأول نعرض عنه. الرأي الثاني أبو حنيفة يقول، طبعاً هو بس أبو حنيفة، أبو حنيفة يشترك مع باقي العلماء في 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 نصف الفهم والإضافة إليه. يعني لا تشوفون هذا هو المعنى، هذا لطيف بس لطيف بنصفه الأول. نصف الأول الفهم، النصف الأول ما أقول خاف لا يقولون أبو حنيفة يفتهم شو الفهم هذا، لا لا هو في الحقيقة العلماء كلهم فهموا هذا يعني المعنى اللي راح أذكره يتألف من جزئين مثلا. الجزء الأول مو بس أبو حنيفة، كل العلماء وكل حتى الأنصار قال به وحتى الوسيلة والعلماء كلهم اتفقوا على النصف الأول من الفهم. النصف الثاني هو الإضافة أبو حنيفة، فلا تشوفون الفهم يقولون هذا شنو الرجل كذا، لا لا هو الرجل في الحقيقة اقتبسه من العلماء، بس هو ضاف له مطلب يعني مطلب جدا فاسد اللي هو النصف الثاني. واضح؟ فأنا قلت لكم الحين بدنا تتفاجئون لو خليه بالأخير أحسن. المهم الرأي الثاني سعفونا يا رجال، الرأي الثاني شو يقول؟ يقول لا لا المراد بالخراج مو الأرض الخراجية مثل ما انصرف إلى ذهنكم في الرأي الأول. خراج لا مو أرض خراجية، خراج معناه اللغوي ما يخرج من العين، ما يستفاد من العين، منافع العين. شوف منا بدأ الحكي، منا بدأ الكلام عن شنو؟ عن المنافع، منافع العين ما يخرج من العين. وهاي العين بعد هي أرض خراجية لو أعم. شوف هذا الفرق بين الرأي الأول والثاني. الرأي الأول حصل البحث بأرض خراجية فقط وقبر البحث، هذا يقول لا لا كل عين لها منافع تدخل في قولنا الخراج بالضمان، سيارة، بيت، ما أدري شنو، مو شرط الأراضي، كتاب إذا له منافع، واضح شلون؟ حيوان إذا كان له منافع مثل الأبقار وغيرها، واضح الفكرة؟ زين، زين افتهمنا الخراج قلنا يعني الفوائد والمنافع، بالضمان شنو؟ أول شيء قبل الضمان، بي بي، هاي بي شنو؟ بي، شنو معنى خراج بالضمان؟ شنو باء؟ يقول هاي الباء صاحب الرأي الثاني. حتى لا أوهمكم، إحنا قلنا الآراء أربعة، الرأي الأول تركناه، الرأي الثاني قاعد أتكلم عنه، هذا الفهم اللي قاعد أحكي الحد هسه يشترك فيه كما نوهته قبل قليل الرأي الثاني والثالث والرابع. إذا هذا الرأي قاعد أوضح الحد هسه، هذا ركزوا عليه، لأن هو حتى الثاني حتى الثالث والرابع نفس التفصيل، تفسيرهم للخراج اشتركت كل الآراء الثلاثة القادمة، يعني هو هذا الثاني والثالث والرابع. تفسير الخراج، تفسير الباء هم نفس الشيء. لهذا ليش قلت لكم اتفقوا عليه؟ لأن هو في الحقيقة حتى الآراء الثلاثة تتفق مع هذا الفهم. أبو حنيفة ضاف شيء صغير. إذن الباء شنو؟ هذا الباء عصار تفسير الرأي الثاني، الثاني والثالث والرابع. والضمان الخراج هو نفس الشيء. الباء شنو؟ قالوا هاي الباء تقدر تفسرها بالسببية، تقدر تفسرها بالمقابلة. السببية شنو يعني؟ يعني الخراج، إيش فسرنا الخراج هنا؟ بالمنافع. هاي الخراج المنافع ملك لك ب يعني بسبب ضمانك للعين، فانت مو راح تضمن العين تتحمل خسائرها اذا اختلفت. اي احنا هم نعوضك في مقابل انك تضمن العين ايش نعطيك؟ لك بالعافيه منافعها اذا تضمن اصل العين اذا تلفت. فكل انسان ضمن العين فمنافع العين تكون لمن؟ تكون له. هذا الحكي يشبه قاعدة إذا مر عليكم، أكيد مر عليكم، وهي قاعدة من عليه الغرم فله الغنم بالميم، ماشي؟ هذا اللي يخسر، اللي يتحمل غرامات العين اللي يملكها، مو بس يتحمل الغرامات، لا أفهم فوائدها، إذا كان بها فوائد منه من ترجع، ترجع إليه. فمثلا إنسان لديه أو ما شخص لديه شنو أجلكم الله، حيوانات، شياه، ما أدري، أبقار وغيرها، هذه إذا سوت مشكلة، إذا راحت أتلفت أموال الآخرين بتقصير منه، ما يعني سيج عليه سياج أو خلاها راحت تطلع وتروح تهدم، تروح هذه تتلف أموال الآخرين، من يتحمل غراماتها؟ واضح السؤال؟ هاي الحيوانات باشر عقبها راحت على بستان الجيران وأتلفته وكذا، من يتحمل غراماتها؟ نقول له أنت. ليش ما شو اسمه، لماذا لم تحبسها في مكان أو كذا؟ مو شيء. فمن عليه الغرم؟ منو غرامات من يتحملها؟ المالك. المالك شو يقول؟ يقول وأنا متحمل بس غراماتها ما فيها فائدة. يقول لا، شو ما فيها فائدة؟ الحليب اللي راح يجي، البيض اللي راح يجي، اللحم اللي هاي الغنم المن يصير هم إلك، فأنت مو تنظر لجانب واحد. فمن عليه الغرم له الغنم، أنت تتحمل الغرم مالتها، وبنفس الوقت لا تنظر فقط الجانب السيء، الغنم هم اللي راح يجي، الغنائم المن راح تصير إلك. هاي طبعا قاعدة تفيد في مواضع كثيرة، طبعا احنا ما نتكلم عن هاي القاعدة، بس قصدي يعني نوهت قلت تشبه القاعدة، تشبه، وإلا هي قديش القاعدة أعم من هذا المورد. عرفنا شنو من عليه الغرم له الغرم، عرفنا؟ تشبه هاي قاعدة ما الخراج بالضمان، تشبهها. شلون تشبهها؟ تشبهها لأن الخراج قلنا شنو مراد به؟ المنافع. فالمنافع، منافع العين تأتيك ملكا لك، تكون ملكا لك في مقابل، إذا فسرنا الباء بالمقابلة، أو بسبب، إذا فسرنا الباء بالسببية، بسبب ضمانك للعين. أنت مو ضامن للعين؟ أقول إيه، أنا ضامن إن أنا راح أعلم يعني هذه العين ضمنتها، راح أدفع له المثل أو القيمة. أقول لها هي ما دام ضمنت العين، ففي مقابل ضمانك للعين أنت ملكته شو تقولون؟ المنافع. هاي في مقابل تفسير الباء بمن؟ بالمقابلة، قلنا في مقابل، في مقابل ضمانك للعين نملكك المنافع. هاي الباء فسرناها لحد هسه، ما دام قلنا في مقابل، الباء فسرناها بمن؟ بالمقابلة. مرة نفسر الباء بالسببية، كم قريبة، بسبب أنك تضمن العين فهنيئا لك، أنت تملك شنو؟ المنافع. هذا الفهم قلنا مو فقط بالمعنى الثاني، المعنى الثاني والثالث والرابع كلها تشترك بهذا الفهم، كلها تشترك في تفسير الخراج بالمنافع، وتفسير الباء إما بالسببية أو بالمقابلة، وتفسير الضمان بضمان العين. منا يبدي الفرق بين أبو حنيفة وبين الوسيلة ابن حمزة وبين الشيخ الأصال، منا يبدي الفرق. قلت لكم الجزء الأول بالتلقين، بدا الفرق منا. زين، أنا من أضمن العين، وإذا ضمنت العين راح تجيني المنافع. هذا الضمان للعين يا ضمان، ثلاث أقسام للضمان، وعلى هذه ثلاثة صار عندك ثلاث آراء جديدة. الرأي الأول يقول يشمل أي ضمان، سواء كان ضمان اختياري بعقد، أو ضمان اضطراري قهري ثبت الشارع عليه، مو بعقد، أنا ما نسوي عقد بيني وبينك، بس مرات تكون أنت ضامن لشيء وأنت لا عندك عقد ولا مسوي شيء، ماشي؟ يصير هذا مصير. مرات الإنسان يضمن أموال الآخرين مو لأنه أقدم على الضمان بعقد، لا، تورط، كسرت الحاجة من حاجاتك يعني. فنظام اذا يصدر علي تعدي وتفريط مثلا. بعد شنو المصنف يضرب مثال ضمان المبيع قبل السوم، يضرب مثال شيء مثال شلون غريب، يضرب مثال ضمان المبيع قبل السوم، لو عند السوم، عند السوم مو قبل، قبل يعني قبل الشراء، عند السوم شلون عند السوم؟ اقول لك ايش الحاجه؟ شايفين واحد يجي مثلا ما ادري فاكهه، ست فاكهه ما تسوى ضمانها بسيط، افترضوا في السلعه تصير سياره ما ادري شنو، اقول لك ايش الحاجه؟ واجي مديت يدي واذا عصرتها في التفاحه او شيء وخربتها. بعدها بالسوم بعدها نتفاهم السعر بيش تجي انت باستعمالك إنه باختبارك لها سيارة مثلا، بيش هاي السيارة جاي اختبرها واجو اصدمها بالحائط او ما شابه. فهذا شي يسمونه يقول ضامن، ضامن انت واضح، هذا ضمان اختياري لو قهري، هذا قهري صار علي على ولا فينه بالحقيقة. انا بعدني لا مشتري لا باي حتى يصير تطبق قاعدة ضمان وعقد، هذا مو عقد بعدنا عند السوق واضح. فشي يسمونه؟ يسمونه ضمان المبيع عند السوم، اللي هو ضمان شنو نسميه اختياري لو قهري، هذا قهر الشارع حكم. كذلك الغاصب يضمن بالضمان القهري. يعني شنو الضمان القهري؟ ضمان اللي ما يكون ناشئ من عقد واقدام واختيار، مو عقد انما ناشئ منين؟ من حكم شرعي شرعي يثبته. واضح شنو الضمان القهري؟ هذا احتمال اول. ابو حنيفه تبنى هذا الاحتمال، طبعا انا فهمتكم خطا، انتم تتصورون انه الاحتمال الاول ضمان قهري فقط، لا مو فقط. ابو حنيفه يقول هذا الضمان يشمل هم القهري وهم الاختياري، واضح؟ والاختياري على قسمين، يعني العقد عقد فاسد وعقد صحيح. فابو حنيفه عمم الضمان المن لكل الاحتمالات الثلاثه، يعني الاحتمالات الثلاثه بان يكون الضمان المراد هنا صحيح، احنا قلنا لك تملك المنفعه، انت تملك المنفعه في مقابل ضمانك للعين. أسئلة يا ضمان يا أبو حنيفة يا ضمان، يقول أي ضمان؟ أقول له الضمان بالعقد الصحيح، قال لي داخل. أقول له الضمان بالعقد الفاسد، يقول لي داخل. الحد هسه ماكو مشكلة، بس وش قال؟ قالوا حتى الضمان بمن؟ الضمان القهري اللي هو مو بعقد، منا بدأ خطأ أبو حنيفة تعميمه حتى المن للضمان بمن؟ القهري. فأشكلوا عليه كل العلماء، قالوا له على حد شيء، إذا شخص يغصب، أنا قلت لكم قبل شوية قلت لكم الغاصب يضمن المنافع ولا ما يضمنها؟ مو يضمن، هذا واضح يضمن المنافع، المستوفات وغير المستوفات، وهذا مسألة شو اسميها إجماعية ما أدري. أبو حنيفة الوحيد خالف الأمة الإسلامية إيش قال؟ قال الغاصب إذا غصب مطلوب منه بس يرجع العين، وإذا تدمت العين يضمن العين. أقول له المنافع، سنة كاملة سارق هو السيارة، سنة كاملة سارق البيت، 10 سنين سارق البيت، يقول لي مطلوب منه بس يرجع البيت، إذا البيت تلف يعطيهم قيمة البيت. أقول له والمنافع 10 سنين إيجارة ما يدفعها؟ كل العلماء حكموا بين 10 سنين إيجار يدفعها حتى لو ما ساكن بالبيت، اللي سميناه ضمان منافع المستوفات وحتى غير المستوفات. أبو حنيفة يقول لا ما علي ضمان منافع، ليش؟ يقول لأن الرواية تقول الخراج بالضمان، مستدل بالرواية. يقول شلون؟ يقول إيه الخراج يعني المنافع، الباب بسببية أو مقابلة، أو الضمان يشمل حتى الضمان القهري، وهذا مو عقد الغصب، مو صحيح. أقول لا مو عقد، يقول أنا عندي يشمل حتى الضمان حتى السبب القهري، خالف الأمة الإسلامية فضل. هذا الرأي الثاني، فهمنا؟ مو مهم الرأي الثاني، إحنا يهمنا الرأي الثالث والرابع. الثالث هو رأي ابن حمزة والرابع رأي المصنف. الرأي الثالث ما بتحكي أبو حنيفة القسم الأول، بس وين يختلف عنه؟ أبو حنيفة قال قهري وعقد صح واختياري، والاختيار قسمين، الاختيار يعني عقد صحيح، عقد صحيح وعقد. ابن حمزة قال طبعا أبو حنيفة خطأ من يقول الضمان القهري، فضمان قهري ليس كنا يخالف الإجماع شيخا. فالغاصب إحنا عندنا يضمن، ابن حمزة يقول أنا عندي يضمن المنافع، لكن منو اللي ما يضمن؟ منو الخراج بالضمان تطبق عليها الضمان؟ ابن حمزة والشيخ الأنصاري اتفقوا على أنه ينطبق على الضمان الاختياري مو القهري في مقابل منه أبو حنيفة. بس وين اختلفوا الشيخ الأنصاري وابن حمزة؟ اختلفوا أنه هذا الضمان بالعقد اللي سميناه الضمان الاختياري، يا عقد صحيح لو فاسد. ابن حمزة يقول إيه كل العقدين ما دام عقد اختياري سواء كان صحيح أو باص. لهذا طبخها هنا في محل بحثنا، لأن في محل بحث بنحكي عليها مقبوض بالعقد الفاسد. فقال ما دام عقد فاسد أو الخراج يعني المنافع إلك في مقابل شنو؟ ضمانك. أقول له ضماني بيا عقد هذا عقد فاسد، يقول إيه أنا عندي ضمان بالعقد الفاسد. همس ما دام ضامن العين بالعقد الفاسد فالفوائد إيه ما راح تصير؟ ها؟ لو مو يعني إلك مثاله، إذا ما فاهمين المطلب مثال، مثاله أنت اشتريت بيت وصار لسنة كاملة عندك، تبين العقد فاسد، أنت ضامن العين لو مو ضامن؟ أقول له إيه ضامن العين، هذا بيع فاسد. يقول ها ما دام أنت ضامن للعين ففوائد العين لمدة سنة المرة هتصير إلك بالعافية عليك، لأن الرواية تقول الخراج يعني المنافع والسكنة لمن يضمن للعين، وأنت ضامن للعين بعد إلك. أقول له إيش تقصد؟ يقول أقصد يعني أنت المالك بنشوفه، قل له هات هذا بيتك إلك. ني يقول لك صار لك سنة كاملة قاعد البيت، أقول له إليه الشارع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صحت الرواية قال هاي إلك المنافع لأنك تضمن العين. واضح الفكرة؟ فمشكلة ابن حمزة أنه عمم العقد أو عمم الضمان الاختياري لمن؟ للعقد المنباشران، اللي هم العقد المنباشران وإلى العقد غير المنباشران. الرأي الثالث بعد عرفته، وهو شنو رأي الشيخ الأنصاري؟ يقول لا مو صحيح، صحيح هو الخراج لك منافع وبسبب الضمان للعين، بس يا ضمان للعين بالعقود الصحيحة فقط مو بالعقود الفاسدة. فمن يصير عقد صحيح وانت يصير عندك ضمان العين بمن يضمنه؟ بالعقود الصحيحة ضمان العين يصير بمن؟ احسنت، بالمسمى. فانا اشتريت منك البيت بخمسة يعني 5 ملايين مثلا، فانا ضامن من العين اللي هو البيت بمن؟ بالخمسة. ففوائد العين لما راح تصير إلك لعلي، طبعا لي صارت ملكي. يقول هو هذا مقصود الحديث الشيخ الأنصاري، واضح الفكرة؟ يقول المصنف وتفسيره، طبعا المصنف ما راح يتعرض إلى رأي أبي حنيفة، لا تتوقعوا راح يذكر، طبعا لا يتعرض بالرأي الأول، رأي الأول كما نسيته قلنا أربعة، رأي الأول يقول الأرض خراجية، مو ما يتعرض برأي الأول، قلت لكم أصلا هو مو يمنه، وما يتعرف إلى رأي أبي حنيفة بوضوح، بوضوح ما يتعرف له، بس من يناقش ابن حمزة يعرض به. المصنف شي يقول لابن حمزة، متفهين وياه؟ المصنف ماذا يشكل على ابن حمزة؟ يقول له أنت لما قلت أنه الضمان يشمل حتى العقود الفاسدة صرت صار رأيك يشبه رأي أبي حنيفة. شلون يشبه؟ قال لأن العقود الفاسدة الضمان يصير بها بيمن بالمسمى لو بالعوض الواقعي، شو تقولون؟ ما ناسينه العقد من يفسد ضمانك العين يصير بيمن بالمسمى لا بالعوض الواقعي، مو صحيح؟ زين العوض الواقعي ليش؟ أنا شو أنا عندما أقدمت على المعاملة أقدمت معاملة بيع، هو أنا من جاي أشتري من عندك باني على ضمان العين بيمن، هو بالمسمى بس تبين العقد فاسد صرت أضمن بيمن بالواقع. فما قصدته من ضمان كان بالمسمى، وما وقع من ضمان وقع بالواقع، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. واضح شلون؟ فمن الذي جعل الضمان علي بالواقع؟ الجواب الشارع. الشارع قال كما ثبتنا بالأدلة سابقا، قلنا انه الشارع قال انت تضيع عوضا واقع، فصار ضمان اختياري لو قهري، ضمان العوض الواقع. قلت لكم انا ما قاصده، مو قلت لكم انا قاصد ضمان الواقع، شو اسمه المسمى، بس شو اسوي؟ العقد فاسد والشارع قال اي واحد عقد فاسد يضمن بالواقع، اذا ضماني للواقعي، ضماني للجعل للعوض الواقعي اختياري لو قهري صار قهري حال المقصود. فاذا صار قهري دخل بها رأي، صار رأي من؟ صار رأي ابو حنيفة اللي يقول يشمل حتى شنو؟ يشمل حتى ضمان قهري. هذا المصنف يقول له ترى انت صرت مثله من هاي الجهة، بس هنا المصنف يشير إلى رأي أبي حنيفة وإلى ما يشير للسلف. يقول المصنف: وتفسيره، يعني تفسير الحديث القائل بأن الخراج بالضمان، أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه، يعني أخذه لنفسه، فأنا ضمنت. هاي من قال من ضمن شيئا وتقبله؟ يحكي على الضمان المفروض اختياري، فيعني شنو؟ يطرد الاحتمال أبو حنيفة، يطرد الضمان القهري بهذا العلم. فشي دخل الحدث؟ الحدث راح يدخل رأي ابن حمزة ورأي ابنه ورأي المصنف وتقبله لنفسه، فأكيد خراجه، فخراجه شنو مراد الخراج؟ نافع. والفوائد له، يعني لهذا الذي ضمن. فالباء في قولنا بالضمان، الخراج بالضمان، المن للسببية، يعني الضمان يكون سبب لملك الخراج والمنافع. أو المقابلة، يعني في مقابل أنك تضمن العين، إيش نعطيك إحنا بالعافية؟ نعطيك المنافع مثلا. فالمشتري لما أقدم على ضمان البيع، المبيع العقد، وتقبله، شوف من قال لما أقدم؟ يشير يا ضمان اختياري. الحدث اللي تكون ما يذكر رأي الثاني أبو حنيفة، قاعد يحاول يبين رأيه هو ورأي ابن حمزة. لما أقدم على ضمان المبيع وتقبله على نفسه بسبب تقبيل البائع، يعني إعطاء البائع وتضمين البائع إياه، على أن يكون الخراج له، يعني للمشتري، شو يكون له؟ مجانا. فالواضح أن البائع يعطيك الحاجة على بناء حتى تبني، أن المنافع شو تصير إلك في مقابل أنك تضمن الثمن المسمى. غير هيك واضحة لما واضحة؟ واضحة. طبقها بمثال لما يحتاج. لما كان كذا وكذا، يقول كان اللازم على ذلك، هذا حكي منه، هذا حكي من قال كان اللازم؟ هاي بيان لرأي ابن حمزة. ابن حمزة يقول إيه على الحكي بعد حتى الفاسد. كان اللازم على ذلك أن خراج العين أو خراج المال، يعني منافعه له، يعني للمشتري، حتى على تقدير الفساد، هذا حكي من قبل إحنا، كما أن الضمان عليه على هذا التقدير أيضا. واضح أنه إذا تلفت العين بالعقد الفاسد مو قلنا يضمن، فمثل ما تضمن العين، منافع العين المرة تصير إلك، لأن الخراجة بالضمان. بس مشكلة ابن حمزة طبقها على منه؟ على العقد الفاسد. بعد المصنف ما يشكل عليه، راح يبين رأيه بعد، يبين رأيه ابن حمزة. والحاصل أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج، هذا رأي من؟ ها؟ لا مو المصنف، هذا رأي ابن حمزة ورأي حتى أبو حنيفة. أبو حنيفة يقول ما يصير، أنت هم تضمن العين وهم تضمن منافع، ما يصير. حتى بالغاصب طبقها على الغاصب، هو أنت بيني يعني؟ أبو حنيفة طبقها على الغاصب، قالت الغاصب هذا المسكين، ويا مسكين هذا الغاصب المسكين، هم تقول تعال اضمن البيت، يعني يضمن العين، وهم تقول تعال اضمن منه، ما يصير في ناس يضمنهم، هو يضمن العين وكافي، ما يجتمع ضمان العين مع ضمان منه المنافع. هذا رأي أبو حنيفة بالغصب. ابن حمزة هم طبقها على منه؟ طبقها على العقد الفاسد، قال حتى بالعقد الفاسد اخذوا منه بس العين، ليش تأخذ منه المنافع؟ ما يجتمع ضمان العين في العقد الفاسد مع ضمان منه المنافع. المصنف وين طبقها؟ في العقد الصحيح. قال لا، بالعقد الصحيح هو يضمن العين بالعوض المسمى، فما يجتمع هذا مع ضمانه المنافع للمنافع. لا، المنافع هي تصير، هو بس يعطيك الثمن. بس ابن حمزه قلنا طبقها على العقد الفاسد. قال والحاصل ان ضمان العين ما لا يجتمع مع ضمان المنافع والخراج. ومرجع هذا الكلام الى هالقاعده اللي وضحتها لكم، يا قاعده: من عليه الغرم فله الغنم. قال ومرجعه الى ان الغنيمه والفائده هي في مقابل الغرامه، فالذي يغرم يغنم، مو بس غرم عليك. واضح شلون؟ مو بس المصايب تجي عليك، لا، الفوائد هم تستفيد منها. واضح شلون؟ فهذا الحيوان اقول لكم الله، البقره هذه مو بس مصايب تتحملها انت، لا، انظر للجانب الثاني، وهي انه فوائدها راح تصير لك. فهذا ما مقصوده بقوله ان الغنيمه والفائده لك، لكن بازاء شنو؟ بازاء الغرام اللي تتغرمها. وهذا المعنى صحيح، اللي هي من له الغرم، من عليه الغرم فله الغنم، معنى صحيح مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة. من ضمن الأخبار روايات في قال مثل قوله عليه السلام في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار. المن منفعة المبيع في زمان الخيار؟ للمشتري. بعتك الدار أنا محتاج فلوس فاضطريت أبيع بيتي. يعني مثل هذا الإنسان المحتاج بيتي عزيز علي بيت العائلة هذا شو أسوي أضطر يعني شو أسوي أستخدم أسلوب إنه أخلي شنو أخلي بيع الخيار أسوي بيع خيار. فش أقول لك بعتك الدار بعشرة كيفهم ملايين عشرة ما أدري بعشرة على هاي على سويت البيع بيع خيار على أنني خلال سنة إن أرجعت لك العشرة ترجع لي بيت دار هذا بيع الخيار صحيح أو باطل؟ من يملك الدار الآن إذا قال قبلت ذاك المشتري إذا قال قبلت من يملك الدار؟ والتي توهمون المشتري صار هو المالك مو أنا المالك بعد خرج عنه. بس شنو الفكرة إن أنا أقدر أستخدم بيع خلال بمجرد إرجاع الجسم واضعتكم لو مو واضح الوقت يضايقني. ذكرت مطلب هنا الآن العقود الرهن الموجودة الآن عقود الرهن بها مشكلة تنحل بالطريقة. عقود الرهن أنا عندي بيت وانت عندك فلوس هاي الفلوس انت تجيني شو تقول لي ايه تقول لي انا اجيك واقول لي لا يعني انت تقول لي هاي شو اسمه يلا ويا مالك البيت واحد يجي للثالث تعرفوني هاي لو انت انا اجيك شو اقول لك دايني 10 ملايين تقول لي مش مدري ترجع انت حدث اثنين اقول لك مو مشكله اعطيك رهن بيتي هذا بقي عندك من أنا حتى تضمن إنه الآن رجع لك شنو العشر ملايين فواب هذا عقد صحيح موجود صار رهن. المشكلة الحدث ماكو مشكلة وين صار المشكلة المتعارف عندنا شو يسوي هذا المرتهن يسكن بالبيت يقعد بالبيت لمدة سنة واضح شنو فبعدين هذا يرجع لك فلوسه يرجع لبيته مو واضح مطلعتكم صارت مشكلة لنا. من قاعد بالبيت سكن البيت قلنا لها مالية ولا لها مالية لها مالية فإذا كان لها مالية فش يصير شنو ماليتها ماليتها فت قولوا 100,000 فأنا انطيت ايش اسمه انت بطيتني 5 ملايين وانا راح ارجع لك اياها بس رجعت لك اياها وشنو شعرت من انت انطيتني نعم هاي المنفعة قلنا بحساب ايش قلت بحساب 100,000 راح تنضاف لمن للملايين الخمسة موشي فراح يصير زيادة أنا منطيك 5 ملايين وسكنا بيت اللي تعادل إيش قلت 100,000 أنت شو رجعت لي بس 5 ملايين صار واحد يطلب الثاني 5 ملايين و 100,000 والثاني رجع له قلت رجع له بس 5 هذا شو يسمونه هذا هو الربا القرضي بعد بكل بساطة وكل وضوح لهذا عقود الرهن الآن متعارفة كلها ممتلكات هاي من ضمن الحلول اللي يطرحها مكتب السيد وباقي العلماء يقولون لا تسوون رهن سووا بيع خيار لهذا المنسج بس هي شوية صعبة على الناس العوام لهذا هم قالوا يا بخل دور الدلالين خليه يفتهمون والناس العوام ما يفتهمون بس تعلموهم شلون بيع خيار أنا ما راح أقول لك هذا مو أقول لك دايني لا أقول لك هذا بيتي بعتك إياه بعشرة اللي هي 10 ملايين الدين اللي قبل شيء سويناه دين بس أنا خلاص ما بيع بيتي بعشرة لا بعتك البيت بعشرة شنو في بشرط أنني خلال سنة أو سنتين حسب الاتفاق خلال سنة إذا رجعت لك العشرة شو ترجع لك بيت صار بيع فإذا سكنت أنت بالبيت أكو مشكلة ما أكو مشكلة ما براحتك اسكن لا حد يقول لك ربا ولا حد كذا خلال سنة أني أنا خذ نفس الفكرة نفس فكرة الدين قبل شوي هم أنا منطق 10 وخلال سنة أرجع لك مهجي نفس الفكرة أن أنا خلال سنة أرجع لك فلوسك واضح شنو هاي طريقة بيع فوق طريقة ثانية يستشكل بها المكتب السيد وهي طريقة من خلي القرض هسه شنو شنو اللي صار قرض بشرط الإجارة كأنه مونشي لا نخليه إجارة بشرط القرض واضح لو أوضح أكثر إحنا اللي صار عندنا شنو الخطأ اللي صار عندنا الخطأ إن أنا أداينك 10 ملايين على أن أسكن ببيتك فصار شنو فكرته قرض بشرط أن أسكن ببيتك يعني قرض بشرط إجارة والإجارة إنه منفع له منفع منفع واحنا قلنا اي شرط في القرض يجر نفعا يؤدي لمن الى الربا اكو هناك بعض العلماء عدا السيد السستان السيد الخوي وغيره بعض العلماء قالوا القرض بشرط الاجاره هو مو صحيح بس نقدر نعكسها نسويها اجاره بشرط القرض ماكو مشكله ماكو مشكله ان يكون في الاجاره شرط القرض كان اقول لك اجرتك البيت لمدة سنة بشرط أن تقرضني كذا. واضح شلون؟ طبعا يجالس الرمزي واضح؟ أكتب السيد يستشكر منها، يقول هم يرجع إلى فكرته. بس الرأي الأول جيد اللي هو البيع الخياري. هنا نفس المسألة، إنه واحد باع للثاني بيته لمدة سنة، قال له إذا رجعت لك فلوسك شو ترجع لي؟ البيت. منتبهين وياي؟ بهالمدة منو اللي من هو المالك؟ هو المشتري مالك، مو صحيح؟ فإذا احترقت الدار، يلا من الذي؟ نفس الفكرة، هنا من له الغنم؟ المشتري. فمن عليه الغرم؟ أيضا المشتري. واضح؟ لهذا أنا أجيك ولا سنة أقول لك هاي فلوسك، تقول والله الدار تهدمت. واضح شلون؟ أقول لك تهدمت، أنت تغرم لي. واضح شلون؟ كما أنه منافع لك. فالإمام شو يقول عليه السلام في الرواية؟ يقول هذه الدار خلال سنة هي ملك لمن؟ للمشتري. فمنافعها يعطيها للبائع لو إلك. بس هذا المبحث وأختم، انتبهوا يا حتى نختم الدرس. واضح شلون؟ أنا بعتك الدار لمدة سنة، يعني قصد في هالمعنى إذا خلال سنة رجعتك فلوسك ترجع لي بيتي، مو صحيح إيش سوينا؟ زين، أنا نهاية السنة رجع يعني لحقت قبل يوم من أنت رجعتك فلوسك، أنت قلت راح ترجع لي بيتي، هم أطالبك أقول لك تعال طيني إيجار سنة، أطالبك لو ما أطالبك؟ وهذا محل البحث. شو تجاوبون؟ يعني يكون سؤال حتى تجاوبون جواب واحد. أنا بعت لك الدار، قلت لك بعتك الدار بعشرة بشرط أنني خلال سنة إذا رجعت لك العشرة شو ترجع لي داري، سميناه بيع الخيار. عرفتوها؟ جيد. أنا ما دبرت الفلوس، ما دبرتها إلا عن بقى يومين من نهاية السنة، يا الله دبرتهن، جبت لك فلوسك، يلا رجع لي بيتي. أنت بكل بساطة رجعت لي بيتي. لا أنا مش قلت لك أنا رجعت لي بيتي، لا مو بس بيتي ترجع لي، رجع لي منافع سنة كاملة فاتت. شو تقولون؟ من حقي أنا أطالب منافع سنة؟ ها هنا نحكي نقول لا مو إلي، لأن هاي منافع سنة صارت ملك لمن؟ للمشتري، لأن هو بهالسنة هو المالك. فالإمام شو يقول؟ يقول الدليل على أنه هذا المشتري ما راح يعطيك المنفعة، من حقه مين؟ الدليل هي لو الدار راح تبقى شنو؟ عليه الغرم. فإذا كان عليه الغرم فله الغنم. لهذا شو يقول الإمام في الرواية؟ ألا ترى إنها أو أنها، يعني الدار لو أحرقت كان من مال منه ومن مال المشتري، فالفوائد لو فرضنا أكو المفروض نصل إليه، ونحوه في الرهن أيضا وغيره. جواب المصنف عن كلام ابن حمزة يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل